بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة اليوم: النصيحة وآدابها. النصيحة أيها الإخوة من الواجبات العظيمة في ديننا، دين الإسلام، ولها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة. الله عز وجل يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين موضع الشاهد؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا كله داخل في النصيحة، أنك توصي غيرك بالحق، تدعوه إلى الخير، إلى الهدى، إلى الرشاد، وتنصحه بأن يترك الباطل والشر. فهذا كله من التواصي بالحق، وهذا من النصيحة. ففي هذا دليل على أن التواصي بالحق والنصح لعباد الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة والفائزين عند الله عز وجل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فيه بيان أهمية النصيحة في ديننا، دين الإسلام. الدين النصيحة، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الحج عرفة. ذلك أن الوقوف في عرفة أعظم أركان الحج، ركن الحج الأعظم. كذلك النصيحة هي ركن أركان الدين العظيمة وواجباته الرفيعة. لماذا؟ لأن معنى النصيحة، ما هو معنى النصيحة؟ ما هو النصح؟ النصح هو الإخلاص للمنصوح له وإرادة الخير له. باختصار النصيحة هي الإخلاص. وهل هناك عبادة في ديننا، دين الإسلام، تصح بدون الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة؟ لا. لذلك النصيحة تدخل في جميع العبادات في ديننا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. طيب، ما هي مجالات النصيحة؟ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ تكون بالإخلاص له سبحانه، وعدم الشرك والرياء والنفاق وترك ذلك كله والبعد عنه، وتقواه سبحانه وطاعته، وعبادته إفراده بالعبادة بجميع أشكال العبادة: العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات العملية الفعلية، يعني البدنية، مثل الصلاة والحج ونحو ذلك، والعبادات القولية مثل ذكر الله عز وجل، مثل تلاوة القرآن، مثل الصدق، والعبادات القلبية مثل المحبة، محبة الله عز وجل، مثل الخوف من الله عز وجل، مثل حسن الظن بالله عز وجل، هذه التوكل على الله عز وجل، هذه كلها عبادات قلبية. فإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، هذا من النصيحة لله عز وجل. النصيحة لله ولكتابه الذي هو القرآن العظيم. كيف النصيحة للقرآن؟ بالإكثار من تلاوته وعدم هجره، وتدبر القرآن، وحفظ القرآن لمن استطاع قدر الاستطاعة، و فهم القرآن، والعمل بما جاء في القرآن، والدعوة إلى ما في القرآن من المقاصد العظيمة والإرشادات الكريمة. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالإيمان به رسولا صلى الله عليه وسلم، وتصديقه ومحبته وطاعته واتباع سنته وترك ما يخالف سنته من البدع والأهواء، ونصرته صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه. هذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين، من هم أئمة المسلمين؟ هم ولاة الأمور الحكام. كيف النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ بالإخلاص لهم وعدم غشهم وعدم أن يعني عدم الإصرار بالغل تجاههم، نسأل الله السلامة والعافية، وعدم التحريض عليهم وطاعتهم بالمعروف وتوجيههم إلى الخير ونهيهم عن الشر فيما بينك وبينهم بآداب النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. إن استطعت الوصول إلى ولي الأمر المسلم وجدت مثلا ملاحظة على شيء أو خطأ معين أو كذا، إذا استطعت الوصول إليه وإيصال الملاحظة إليه مباشرة أو عبر الوسائل التي وفرها ولي الأمر بشتى الوسائل دون أن تنصح بطريقة علانية، بطريقة فيها علانية، كأن مثلا تنصح على المنابر أو تنصح في المجالس أو بالكتب أو في الجرائد وتبرز العيوب وتضخم الأخطاء وتحرض الناس، هذا كله من مما ينافي النصيحة لأئمة المسلمين ولي أئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين أن تنصح لكل مسلم، لذلك كان من الأمور التي يبايع عليها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أن تخلص لكل مسلم، أن تبدي، أن تريد له الخير وأن لا تريد به الشر. طيب، هذه النصيحة للمسلمين هناك آداب عظيمة لها، ينبغي لك أن تحرص على التحلف بها وأنت تنصح للمسلمين. أول هذه الآداب والأركان التي ينبغي أن تتوفر في النصيحة للمسلمين الإخلاص لله عز وجل في النصيحة، أن لا تريد من نصيحتك الرياء، أن لا تريد من نصيحتك السمعة، أن لا تريد من نصيحتك الوصول إلى مآرب معينة، أمور دنيوية ونحو ذلك. ينبغي أن تخلص في نصيحتك لله عز وجل، وأن تخلص للمنصوح، أن تريد به الخير، لا تريد أن يعني تؤذيه أو أن تشهر به. وهذا يقودنا إلى النقطة الأخرى، أن تحرص على الإصرار بالنصيحة، لأن النصيحة أمام الناس كما يقال فضيحة، ومن نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصح أخاه علانية فقد شانه، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يحرص على الإصرار بالنصيحة فيما بينه وبين المنصوح، وذلك أصلا أدعى لقبول النصيحة. أنت عندما تنصح شخص علانية أمام الناس كأنك عيرته وفضحته أمام الناس، فهذا في الغالب يعني لا قدر الله يؤدي إلى عواقب وخيمة، وإلى عدم قبول النصيحة، وإلى عدم وصولك إلى الهدف الذي أردته من وراء النصيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أيضا من آداب النصيحة. أن تحرص على الألفاظ الطيبة والأقوال المقبولة والوقت المناسب والطريقة المناسبة. الوقت المناسب يعني ما تروح تنصحه غضبان مثلا، أو تروح تنصحه وهو مثلا في وضع لا يسمح له بالاستماع إليك أصلا، وكذلك بالطريقة المناسبة. نصيحة الإنسان عندما يكون أكبر منك تختلف عن نصيحتك لمن هو في سنك، وتختلف نصيحتك لمن هو في سنك عن نصيحتك لمن هو أصغر منك. ولكل مقام مقال. عندما تنصح شخص كبير غير عندما تنصح شخص صغير، لكل مقام مقال ولكل إنسان ما يناسبه من الطرق في النصيحة حتى يقبل هذه النصيحة. أيضا من الأمور المهمة في النصيحة أن تحرص أيها الناصح على أن تبدأ بنفسك، لا تنهى عن خلق وتأتيه وتمارسه، وأنت يعني تأتي هذا الخلق السيء ثم تذهب وتنهى عنه، هذا من الأمور التي تنافي آداب النصيحة. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأيضا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد أنواع البغض، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن نقول مثلا إنسان نصح شخصا آخر، وهذا الناصح يقع في هذا الخطأ أحيانا، وهذا المنصوح الشخص الآخر المنصوح رآه يقع في هذا الخطأ، ما موقف هذا المنصوح؟ هل يقول له أنت شوف نفسك أول شيء، عليك نفسك، أنت أصلا بنفسك تقع في هذا الأمر، أنا شفت مثلا ولدك يفعل هكذا، روح انصح ولدك أول قبل لا تنصحني؟ لا، انتبه لا تقع في هذا الخطأ العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أبغض الكلام إلى الله، أبغض الكلام إلى الله أن يقال للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك، أنت شوف نفسك أول، أنت مو أحسن مني، إلى آخره من هذا الكلام، سواء أمامه أو حتى بعد ما يخرج. بعض الناس عندما تأتيهم نصيحة من شخص يستمع إليه، فإذا خرج يقول لمن يعني حضر من المجلس هو ناسي نفسه، هو كذا وهو كذا وهو كذا، ولا يقبل منه النصيحة بسبب هذا الأمر، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمض الناس، وغمط الناس. بطر الحق يعني أنك تتكبر وما تقبل الحق كبرا وعتوا، نسأل الله السلام والعافية. وغمط الناس يعني احتقار الناس، فهذا من الخطأ. نعم إذا هو أخطأ الرجل الذي نصحك ونصحك بأمر أو نهاك عن خطأ هو يقع فيه، لا تقع أنت أيضا في الخطأ وتعالج الخطأ بخطأ، تقبل منه قل جزاك الله خير، أنت بذلك قبلت منه النصيحة، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، بادر للتوبة وإصلاح نفسك. وأيضا دعوت لهذا الناصح جزاك الله خير، وادعو له فيما بينك وفيما بينك وبين نفسك بالخير والتوفيق والهدى والهداية، واحذر عدم قبول النصيحة. إذا أتتك النصيحة فاحرص على قبولها، واحرص على العمل بمقتضاها إن كانت النصيحة صحيحة. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني بالعكس كان يرى الدلالة على العيوب التي تكون منه كالهدية، كالهدية من هذا الشخص. وفي الغالب الذي يدلك على عيوبك في الغالب يكون هذا إنسان محب لك، قريب منك، يريد لك الخير. نعم قد هو لا يوفق في حاله وقد يقع في أخطاء، لكن هو لعله يحب لك الخير أكثر ما يحب لنفسه، فاحمل نصيحته على المحمل الحسن وأحسن الظن به وتقبل منه حتى تكون أحسن الرجلين، وتنال بإذن الله تعالى الأجر والثواب عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الواجب العظيم، واجب النصيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الناصحين المقبولين عنده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.